بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرمية إصحاح 24. نبتدي إصحاح 24 إصحاح 23. ركز معانا على قولة إن الأنبياء الكذبة بيدعوا إن في وحي من ربنا وبيضللوا الناس، وإنه ما تمشوش ورا كل واحد يقول وحي وحي، لأنه ممكن يكون الكلام من عندهم مش ربنا اللي قال كده. وتعلمنا ازاي الواحد يدقق على مصدر التعليم لئلا يكون يعني عدو الخير يتشبه بملاك، زي ما قال القديس بولس انه الشيطان ممكن يتشبه بملاك نور، وممكن زي ما قال برضو ربنا يسوع يأتونكم بثياب حملان وهم من داخل ذئاب خاطف. أراني الرب وإذا سلتين موضوعتان أمام هيكل الرب. بعدما سبى نبوخذ راسر ملك بابل يكني ابن يهوياقيم ملك يهوذا ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم، وأتى بهم إلى بابل. أفكركم بحاجة تاريخية. يكني يدعو يهوياكين ابن يهوياقيم، معلش الاسماء متشابهه، ده ما قعدش في الملك غير 3 شهور، ملك شاب يهودي، انما خد على زي اللي قبله انه يعصي بابل، قام جم خدوه على طول، وخدوا بقى معاه شباب كتير قوي من النجارين والحدادين وكل الناس الموهوبه يعني. فدي احد الموجات اللي طلعت في السبي. بعدها جه حد اللي اسمه صدقية اللي كان عمه. صدقية ده قعد 11 سنة، وبعدين هو كمان جم بابل بقى ساعتها حرقوا الهيكل وكسروا الدنيا خالص لأن صدقية عند معه. طول الفترات دي أرميا بيقول نفس الكلام، بيقول من قبل الناس دول كمان يا ناس توبوا لأن بابل جاية وربنا هيترككم للتأديب. بقاله حوالي 23 سنة بيقول نفس الكلام. فحضر كل المراحل دي، حضر ان في ملك بيتاخد في السبي ومعاه الشباب، لكن ما خربوش البلاد كفاية. ملك اللي قاعد مش يتعلم ويعرف ان ربنا زعلان من اليهود ويتوب ويشجع الناس على التوبة، فضل مصدق الانبياء الكذبة اللي بيقولوا ايه، لا دي حاجة طارئة، دي مش حاجة طبيعية، طبيعي ربنا هيحافظ على بلادنا وبابل دول لازم هيتهزموا، وعايشين في نفس الوهم ده اللي هما بيتحكوا بيه على بعض عشان ما يتوبوش. بالنسبة لهم أهم حاجة ما يتوبوش. فبيقول أن ربنا قال لأرمية، فرج أرمية على رؤية، أراني سلتين، يعني سلة وسلة تين محطوطين قدام الهيكل. بعد حركة السبي الأولى بتاعت يكنية دي، في السلة الواحدة الأولى يعني تين جيد جدا. طبعا المنظر ده بالنسبة للفلاحين اليهود كلهم كانوا فلاحين، فالرؤية بتبقى قريبة لواقعهم، زي ما قيل عن المسيح بدون مثل لم يكن يكلمهم، لأن المثل له قيمتين كبار، يبسط الحكاية وكمان تعلق في الذهن. دايما لما تتبسط بمثل مش بس نفهم، لا كمان الحكاية تعلق في الذهن بسهولة كحاجة بنشوفها كل يوم. سلة التين الأولى تين جيد جدا، مثل التين الباكوري، الأطفة الأولى للتين دي كانت بتبقى أحلى تين يعني. وفي السلة الأخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. فقال لي الرب ماذا أنت رائن يا أرمية؟ اللي ماشي معانا أرمية من الأول، من أول إصحاح سأل السؤال ده، كان كل ما يفرجوا على حاجة يقول له شايف إيه، يقوم أرمية يوصف اللي هو شايف، ويقوم ربنا يشرح له اللي هو شايف، يقول له اللي أنت شايفه ده معناه إيه. أول حاجة شافها في أرمية واحد قال له ماذا أنت رائن، قال له أنا شايف أضيب لوز، قال له خلاص كلمتي لا ترجع إلي فارغة، يعني مهما ما تيأسي حبيبي اتكلم، حتى لو انت شايف مفيش حد معبرك الكلمة ما بترجعش. وبعدين قال له شايف ايه تاني في نفس الاصحاح؟ قال له شايف قدرة منفوخة وشها من الشمال ومطلعها ابو كده سخونة جديدة. قال له لان السبي جاي من فوق من الشمال. اذا كان بيوصف له حاجات عن طريق الرؤية. ايه حكاية بقى السلتين دول؟ قال له ماذا انت رائن؟ فقلت تينا. التين الجيد جيد جدا والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. يبقى المنظر بسيط، سلة مليانة تين حلوة قوي مغري في الأكل، والسلة التانية تين بايظ خالص محدش يقدر يبص فيه. ثم صار كلام الرب إلي قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلته من هذا الموضع إلى أرض الكلدانين للخير. هما بصوا للسبي إزاي؟ لأن اللي راحوا في السبي دول ناس ربنا غضبان عليهم، يكنيا الملك والناس اللي معاه دول ربنا غضبان عليهم فسابهم يروحوا في السبي. الناس اللي لسه في أورشليم اعتبروهم دول إيه؟ الناس الكويسين اللي ربنا ما سمح لهمش بسبي. الحقيقة كانت عكس كده بالظبط. اللي طلعوا في السبي اللي كان منهم حزقيال ودانيال دول الناس اللي ربنا هيحرسهم في بابل وهتطلع منهم نبوءات ومنهم كتير هيتدينوا في غربتهم وهيرجعوا بعد 70 سنة. اللي هيكملوا في أورشليم دول هيشوفوا أسوأ أيام وهيتعرضوا بقى للموجة الأخيرة من السبي، هتبقى مذبحة، فهتبقى يعني كل اللي هيقعدوا دول هيخسروا تمام. تتنبهنا لإيه؟ ساعات الواحد يكون شايف الحاجة بطريقة ربنا شايفها بطريقة تانية خالص، أو اللي أنت شايفه عكس الحقيقة. يعني ممكن تبص على واحد مريض تقول غلبان، المرض مش راضي يسيبه. إيه رأيك إن المريض ده اللي محتمل المرض وبيشكر ده له إكليل كبير قوي في السماء، واللي أنت شايفه ده بتقول عمال يروح ويجي ويشتغل ويضحك ويجيب فلوس ده حسابه عسير قوي لأنه مليان شهوات ومليان خطايا. بس الناس بتقول ايه؟ ايش جاب لي؟ جاب واحد حياته حلوة وواحد حياته تعيسة. ده اللي انت شايفه، اللي تعيسة ده يطلع هو اللي يفرح الى الابد، واللي حياته حلوة اللي انت شايفها حلوة دي تطلع مرار ابدي. يبقى انت شايف ايه؟ بتشوف بعينين ربنا اللي شايف الحاجة صح، ولا بتشوف بعينين اليهود اللي من كتر ما بيضحكوا عليهم بيقلبوا الموازين؟ اعتبروا اللي طلعوا في السبي دول مغضوب عليهم، بينما ربنا حتى يكنيا ده او يهويا كين اللي راح في السبي هتمر الايام هيتسجن في الاول في بابل كملك يهودي، وبعدها بسنين بعد 37 سنة الملك بابل هيطلعه فوق كل الملوك ويقعدوا معاه في العرش ويريحوا جدا، انما بقية الملوك اللي هتعيش في اورشليم كلها بتتقتل. لكن طبعا اللي شايفينه راح في السبي ده بيتحسروا عليه وبيقولوا ده يعني اسوأ حاجة. الصورة البسيطة دي بتاع التين جيد جيد جدا وتين رديء رديء جدا بتفكرنا بحاجة تانية، يوم الدينونة، لان السلتين مكتوب عليهم ايه؟ قدام الهيكل. قدام الهيكل يعني قدام ربنا على طول. في اليوم الاخير هتبقى الناس كده، يتين جيد جيد جدا، يتين رديء ورديء جدا. اصل ربنا من حكمته بيسيب الانسان التقي يتعب ويتألم ويمكن يتبهدل في اخر حياته شوية. طب ده هو يعني يحبك يا رب وبيخدم، يقوم ربنا ايه؟ يدوس زيادة على الاخر كده. ليه كده؟ بيسويه. عارفين لما بتسوي الفاكهة فيبقى تين جيد، بس جيد جدا لانه استوى تمام. وفي واحد شرير يجي على اخر ايامه كل الرفاهية والمتع والشر بيزيد، عشان دي علامة على ايه؟ انه رديء ورديء ايه؟ جدا. فهمتوا الفكرة؟ باينة قوي في اخر سفر الرؤية حكمة جميلة يقولها يوحنا الرائي، يقول من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. يعني ايه؟ يعني يعني المقدس يزداد قداسة، والنجس مش وصية الإنجيل يزداد نجاسة، حالته هتبقى إيه؟ حالته هتزداد شر، عشان يبقى الفرز سهل. أو تصوروا بقى لو فلاح بسيط دخل على حقل تين، لو هو حقل لسه في الأول يتلخبط التينة دي يجي منها ولا بايظة، إنما في حالة زي كده سهل قوي، التينة حلوة حلوة قوي والوحشة وحشة قوي، فالموضوع مش إيه، مش هيغلبه. فالفرز الدينونة في اليونان يعني فرز، عملية فرز كده حلو من الوحش. الفرز ده في اليوم الأخير سهل، وعشان كده قالوا الآباء ما ينفعش تبقى تين جيد بس، لازم تبقى تين إيه؟ جيد جدا. طب لو أنت معقول، لا معقول دي تخوف، ما ينفعش معقول، إحنا عاوزينك إيه؟ جيد جدا. عارفين زي اللي بيجيب مقبول في الجامعة، مقبول دي ما تدخلكش شغلة كويس، إنما أقل حاجة very good، جيد جدا، مش كده؟ فلازم تشتغل. والرديء، لا الرديء ده مش هيسيبوه ساقط على الحركرك، هيسقط قوي يعني هيضيع خالص، لأن شره هيزيد على الآخر. فالمعنى ده قريب للدينونة، بينبهنا أن البشر بيمشوا في سكة، وبعدين بيحصل الفرق ده بشكل صريح وواضح. مع نهاية العمر بتلاقي ناس فعلا بتزداد نقاوة، إما بالتجارب أو بالألام أو بالصلاة الكتير أو بالخدمة الكتير أو بالعطاء الكتير، وفي ناس تقلب بقى خالص، السواد والضلمة بتزيد قوي، الكبرياء يزيد قوي، اللي عندي يزيد قوي، فيبقى واضح إنه ماشي في سكة رديء جدا. ربنا يحمينا. لكن الحركة دي تفكرنا كمان بالمثل اللي حكاه المسيح له المجد عن الحنطة والزوان، لما قال يشبه ملكوت السماوات حقل زرع صاحبه حط حنطة، وجي شرير حط زوان، فجم العبيد يقولوا له نخلع الزوان، قال لهم لا، أصل الزوان والحنطة وهم صغيرين شكلهم قريب لبعض، فلو جم يخلعوا زوان يمكن يخلعوا حنطة لأنه لسه مش باينة. قال لهم دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد، استنوا للآخر، على الآخر هتبقى واضحة زي الشمس، وهيبقى الأشرار أشرار قوي والأبرار أبرار قوي، فالموضوع مش هيكل يعني هيبقى واضح. حتى أصحاب الشأن ما حدش فيهم يستغرب النتيجة، يبقى الكل عارف كويس مصيره بشكل صريح. صار كلام الرب إلي قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل كهذا التين الجيد، هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلته من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير. يبقى المزبين اللي طلعوا أرض الكلدانيين ده كان للخير، دول التين الجيد عكس توقعات الناس. وأجعل عيني عليهم للخير، دول المتألمين المجربين اللي الناس بتقول يا حرام، صعبانين على الناس، بس اللي صعبانين على الناس دول هم اللي ايه واخدين الخير كله. أجعل عيني عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض، هيرجعوا بعد 70 سنة، وأبنيهم ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم. يبقى جماعة المزبيين دول هم اللي خدوا الوعد. وأعطيهم قلبا ليعرفوني، دي معناها ايه؟ معناها معرفة الله، في دور من الإنسان وفي دور من ربنا. الإنسان يجتهد في معرفة الله والله يعطيه قلبا ليعرف، بس التعبير أعطيهم قلبا ليعرفوني. قلب دي زي إيه؟ ما تقول نفس مثلا، إرادة، رغبة، هديهم النفس دي، هديهم الرغبة دي، هفتح قلبهم يعرفوني. لأن معرفة الله مهما اجتهدت، لو صليت وقريت كتير وما خدتش نعمة يفضل مخك مقفول وقلبك مقفول. إنما معرفة الله بالحقيقة هي نعمة. لما بطرس شهد للمسيح وقال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. يبقى أنت خدتها نعمة، ولا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. وأحمدك لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. يبقى معرفة الله إن كان على الإنسان دور فربنا له دور أكبر. الله يعلن سره لخائفيه، الله يعرف أولاده نفسه، أعطيهم قلبا ليعرفوني. دول مين؟ المزبيين. يبقى اللي راحوا في السبي وتزلوا، مع أن دي بلاد وثنية، دول اللي هيصلوا أكتر وهيمسكوا في ربنا أكتر. واللي قعدوا في بلاد أورشليم ويهوذا دول هيزدادوا عند وثنية وجنبهم الهيكل. يبقى برضو مش شرط، زي مرة واحد جاي يقول لي ايه كل اللي هاجروا دول هيضيعوا. يا ساتر يا رب، ليه عم كده؟ قلت له لا، ده في الناس هاجروا وزي الفل ومسكين في ربنا. قال لي لا، هم اللي في مصر بيتعذبوا دول هم اللي يدخلوا السبت. قلت له اللي في مصر بيتعذبوا واللي هناك بيتعذبوا، كله تعبان. لكن بلاش نعمل تعميم كده، يعني نقول اللي هاجر هيضيع. لا، في ناس في الغربة بتمسك في ربنا اكتر من الناس اللي في مصر، وبيخاف على نفسهم وعلى أولادهم، فتلاقوا الأجبية ما تسيبش إيديهم، والإنجيل كل يوم وقداس كل أسبوع، حتى لو سافروا له سفر مسكين في ربنا جاهز. وفي ناس تبقى الكنيسة جنب البيت ويكسل ينزل، يبقى سايب نفسه يضيع وقته وعنده كل حاجة قدام عينه، لكن هو اللي مش عاوز. طبعا ده مش بتشجيع الهجرة، لكن أنا أقصد بلاش نحكم بسرعة كده أو بشكل سطحي، لأن ربنا فحص القلوب، في تين جيد جيد جدا وفي تين رديء رديء جدا، ودي حكمة ربنا في الآخر. وده معناه أن احنا لا نقبل مستوى ونقول احنا كده كويسين. لو واحد فيكم حاسس أنه كويس وقال أنا كده تمام، هيدخل على التين الرديء على فكرة. مفيش حاجة اسمها كده، أنت لازم تقول أنا لسه مش تين جيد جدا، عايز أشتغل أجهز نفسي عشان ألحق قصاد ربنا. وكالتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته هكذا قال الرب، هكذا أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساؤه وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر. يعني التين الرديء مين بقى؟ الملك اللي في أورشليم وكل اللي قاعدين في أورشليم، دول الأشرار، دول اللي هيبقوا تين رديء. وبقية أورشليم والساكنة في أرض مصر، بعضهم راح مصر يهرب قال من سبي بابل، طبعا هناك برضو ازدادوا وثني. وأسلمهم للقلق والشر. حتى دي مهمة ليه؟ في ناس بتربط الاستقرار أو السلام أو الراحة النفسية بالظروف، إنما لا الاستقرار ولا السلام ولا الراحة النفسية مرتبطة بالظروف، هي مرتبطة بإيه؟ بالقلب. بدليل اللي طلعوا في السبي بيقول هديهم قلب يعرفوني وهديهم خير وأبنيهم وأغرسهم. طب واللي قاعدين في أورشليم هسلمهم للقلق، طب دول في بلادهم ولسه ما جاتش السبي الأخير والأمور مستقرة، قال لا كله قلق ورعب. يبقى القلق لما بيزيد ما تنتظرش ان الظروف تتصلح، مش لو الفلوس جت القلق بيروح، لا، مش لو الموضوع اللي نفسك فيه اتصلح خلاص كده السلام حل في قلبك، لا برضه. انت لو ما كنتش ترجع لربنا وتركز معاه قوي مفيش سلام، هتفضل قلقان ومشكلة تجيب مشكلة، وحتى لو فكت واحدة تعقد اللي بعدها. طب تضيع وقتك، القلق نتيجة البعد عن ربنا، نتيجة ضعف الإيمان. وسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض عارا ومثلا وهزأ ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها. يبقى مش بس هتبقى تبتدي بقلق لكن تنتهي نهاية وحشة قوي. يبقى منظر اليهود بتوع بقى اللي قعدوا في أورشليم دول هيبقوا لعنة وهيبقوا هزأ، يعني الناس تهزأ بيهم لأنه هيوصلوا إلى حالة من الدمار بعد 11 سنة بقى من صدقية، هيقعد بس يعني 9 سنين ويجي الحصار، وبعدين على 11 سنة بقى تبقى بهدلة ما بعدها بهدلة في أورشليم. ده كانت أصعب أيام على أورشليم من ساعة ما اتعملت. أرسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وأبائهم إياه. مرة واحد جه حكاية لي حكاية كده، قال لي أنا كنت بخدم وكنت مبسوط وكنت منطلق في شبابي وفي كنيسة حلوة وحاسس بالسلام، ما اقدرش انام من غير صلاة النوم، وينفعش اسبوعي يفوت من غير قداس، واروح الدير اقعد يومين ثلاثة، وبعدين الدنيا خدتني، كل ده راح، وبقيت مشغول وشغل 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 وفلوس. قال لي وصلت في مرحلة عندي قلق، ما بنامش ومش عارف اعيش ولا في حاجة ليها طعم، وعصبي جدا. وفي يوم كده قعدت افتكر من 20 سنة انا كنت اسعد واحد في الدنيا، دلوقتي الفلوس زادت وفي سمعة وفي خير، انما انا اتعس واحد في الدنيا. فقال لي انا قلت مش هعيش كده، القلق هيموتني، لازم اخد موقف. وقال لي كانت واضحة زي الشمس بالنسبة لي، مقارنة نفسي من 20 سنة بمقارنة نفسي بحالي دلوقتي، من ناحية النجاح موجود والفلوس موجودة والشغل كتير، لكن من ناحية السلام مفيش خالص، والقلق بقى معذبني. فقمت خدت قرارات، كل الناس قالت عليا مجنون، اختصرت الشغل للنص وقفلت حاجات كتيرة في السوق، وقلت هرجع زي الأول بالظبط. ورحت لأبونا في الكنيسة بتاعتي، يقول له ممكن أرجع أخدم؟ قال له تخدم إيه؟ قال له أي حاجة، حطني في أي خدمة واشغلني. وفعلا بقى يخدم يومين ثلاثة في الأسبوع، وقال لي أرجع لي سلامي. لما وقفت حياتي بإرادتي كده وفرملتها، رجع لي سلامي. ابتديت أتناول بقى يومين مرتين ثلاثة، وأصلي بقى بالأجبية حلو، وأقرأ الإنجيل كل يوم، وأسمع وعظات. ويقول لي الغريب إن الشغل متأثرش، كان في بركة بعد ده كله، بالرغم إن أنا قلت لو فلست بس يرجع لي السلام، ما فلست ولا حاجة، البركة حلت. القلق يا أحبائي مؤشر من مؤشرات إن في حاجة غلط روحيا. صحيح بعض الناس عندهم قلق مرضي، لكن فقدان السلام بالذات ينطبق عليه تعبير الكتاب لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده في أشعياء يقول إيه؟ ليتك أصغيت لكلامي فكان كنهر سلامك. دايما النهر إشارة للسلام. ليه؟ النهر موجة كده هادية قوي، البحر دايما موجة عالية، والنهر ميته حلوة فيدي كده يعني سلام. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. عشان توصل للسلام عاوزة قرارات توبة، مش عاوزة قرارات في الشغل وفي السوق وفي الفلوس، مش هي دي اللي هترجع لك سلامك. السلام مش هيرجع غير لما ترجع انت لربنا تركز. نقراها تاني الجزء الأخير ده، وكالتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته هكذا قال الرب، هكذا أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساء وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض، عارا ومثلا وهزء ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها، وأرسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وأبائهم إياه. يبقى خلي بالكم الناس دول خدوا من ربنا كتير عشان يعيشوا في كنعان. لما ترجعوا بقى بذكريات كده تلاقوا الناس دول كانوا مذلولين في مصر زمان، أبائهم ربنا خرجهم على يد موسى بزراع قوي، وسكنهم وقت يشوع في كنعان واستقروا وشافوا العز ده كله. دلوقتي هيرجعوا خرابا وهزءا ولعنة وموت. ليه؟ عشان بعد كل اللي خدوه ما عملوش الصح. يعني ما فيش واحد فينا ما فيش في حياته خير، ربنا ادى للكل وادانا كتير، لكن ينتظر ربنا مننا ان احنا نركز معاه ونعيش حسب ارادته ونعمل الصح ونبقى تين جيد جدا، زي في أشعياء 5 يقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه، لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا جيدا صنع عنبا رديا، نفس المعنى بس التانية عنب والمرة دي تين. ودي أكتر التشبيهات للبلاد دي كلها، كانت عنب وتين. وإن كان البعض الآباء يقولوا التين أصلها ليها معنى حلو، عبارة عن بذور صغير قوي جوه غلاف متماسك قوي، فيقولوا دي إشارة للكنيسة الحلوة فيها آلاف من البشر اللي ليهم نفس الإيمان اللي محميين بغلاف قوي من الإيمان والمحبة، سيبقى طعمها حلو عند ربنا. ما أحلى أن يسكن الإخوة معا، فيها معنى الوحدة شوي. صح 25، الكلام الذي صار إلى أرمية عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا. صح ده زي كده ريبورت كده، زي تقرير عن خدمة أرمية سنين طويلة قوي. وصلنا للسنة الرابعة من زمن يهوياقيم، فإحنا كده كأنه بيراجع وهيقول اللي هيحصل بعد كده. هي السنة الأولى لنبوخذراسر ملك بابل الذي تكلم به أرميا النبي عن كل شعب يهوذا وعلى كل سكان أورشليم قائلا، من السنة الثالثة عشر ليوشيا ابن آمون ملك يهوذا إلى هذا اليوم، هذه 23 سنة، صارت كلمة الرب إلي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا. زي بيدي تقرير عن خدمته 23 سنة، ده دي في بداية السبي كمان، ده لسه السبي، فده زي كده مرحلة تاريخية اعتراضية عشان تقول لنا أرميا ابتدى من بدري قوي يتنبأ من قبل كل المشاكل دي ما تحصل، من وقت واحد اسمه يوشيا الملك جه وراه ملوك كتير، فبقاله 23 سنة عمال يقول يا ناس توبوا والناس ما بتتوبش، مبكرا ومكلما يعني سبق وقلت لكم لو ما توبتوش، زي المسيح له المجد لما قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، هو نفس المعنى لغاية النهاردة. كل الوعظ اللي بنقوله ماشي على نفس النغمة. يوحنا المعمدان لما طلع يتكلم قال ايه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. كل أنبياء العهد القديم رسالتهم توبوا المسيح جاي. طب العهد الجديد بيقول أمنوا بالمسيح وتوبوا لأن فعلا المسيح جاي تاني، لكن مين يسمع؟ فهنا بيقول هذه 23 سنة صارت كلمة الرب إلي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا. وهنا بقى لابد أن أبدي إعجابي بأرمية النبي بعد السنين دي كلها، أنه لسه مكمل بنفس الحماس والغيرة رغم كل الإحباطات. يعني قبل كده في صح 20 لو تذكروا قالوا مرة كده قال إيه؟ مش هتكلم بقى، كفاية ما حدش سمعني، تعبت زهقت، انا كل ما اكلم يهزقوني انا هسكت وخلاص. فبيقول ساعتها ايه؟ وجدت كلمته فيا كنار محصورة في عظامي مش قادر اسكت، فمللت من الامساك ولم استطع السكوت. وربنا قال له انا هخلي كلامي في فمك نار وهذا الشعب حطبا لتأكله. تكلم بس، تكلم وما تسكتش حتى لو ما شفتش نتيجة. يبقى الخادم او الشخص اللي حاسس بالمسؤولية، الناس قبلت او ما قبلتش هو ما بيبطلش. ليه؟ لانه خايف عليهم. لو دكتور شاطر وشايف ان المريض بيلخبط في العلاج وهيأذي نفسه ما بيقولش يتفلق. لو دكتور عادي بس بيصعب عليه وبيزعق فيه وبيقول له ما تخلي بالك من صحتك، ما احنا قلنا الكلام ده غلط، ده لأنه حاسس بمسؤولية. كم وكم بقى بالخادم اللي شايف ان الناس هتروح جهنم بعندها، لازم يتكلم وما يبطلش وما يسكتش. ليه؟ لأنه هيفضل دايما في أمل، لأنه كلمتي لا ترجع إلي فارغ. صارت كلمة الرب إلي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، وقد أرسل الرب إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا. يعني عاوز يقول أرمية أنا مش لوحدي، اللي قبلي كمان قالوا كده، قالوا من غير توبة في هلاك، وابعت لكم كتير مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع. ربنا يرحمنا في اليوم الأخير مفيش إنسان هيقول له رب أنت ما قلت ليش، ما بعت ليش، أنا ما عرفتش. مش ممكن، مش ممكن. كل الهالكين هينطبق عليهم الآية اللي بتقول لهم عيون كانوا يبصرون وكأنهم لم يبصروا، وكانت لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. لكن ما فيش واحد هيقف قدام ربنا يتخانق يقول له أنا ما كنتش أعرف، تعرفش إزاي، مبكرا ومرسلا بأنواع وطرق شتى. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، حكمته يعرف يوصل لكل واحد بكل الطرق. طب وليه الناس ماشية غلط؟ بإرادته. وليه الناس بتدعي انها ما تعرفش ربنا؟ يخفى عليهم بإرادته. الآية بتقول كده، يعني ايه؟ زي واحد يغمض عينه يقول ما فيش شمس. طب خلاص، انت عاوز تغمض عينك وتقول ما فيش شمس، انت حر بإرادتك، لكن الشمس طلع. أرسل الرب إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع، قائلين ارجعوا كل واحد عن طريق الرديء. يبقى الرسالة تتلخص في الجملة دي، ارجعوا عن طريق الرديء. كل واحد فيكم يفكر كده، لو ربنا قال لي ارجع عن طريقك الرديء، يقصد ايه بالظبط؟ مفروض تبقى فاهم. ولو انت امين مع نفسك هتقول ايوه انا مشكلتي الكبيرة، وتحط كلمة بكذب، بغش، شهوات، طمع، عداوة، علاقة غلط، تساهل، كسل، إدانة. ارجعوا عن طريقهم الرديء، كل دي حاجات رديء. فربنا بيكلمنا وهو عارف ان كل واحد فينا هيفهم لو عاوز يفهم. كل واحد هيفهم ده لو عاوز يفهم. فبيقول هنا قائلين ارجعوا، الانبياء قائلين ارجعوا كل واحد عن طريق الرديء وعن شر اعمالكم، واسكنوا في الارض التي اعطاكم الرب اياها واباءكم من الازل والى الابد. اسكنوا في الارض اللي ربنا اداها لكم انتم واباءكم، بالمعنى الجديد، معنى العهد الجديد، خليكوا في الكنيسة اللي اباءكم عاشوا فيها وسلموها لكم، ما نسميه التقليد المقدس. خليكوا في الخط المستقيم اللي عاشوا فيه كل القديسين. النهاردة في ناس عاوزة تاخد الكنيسة يمين وتاخدها شمال، خلينا على الخط المستقيم. احنا مش اول مسيحيين نمشي على الارض، قبلنا قديسين كتار علمونا طريق السماء، فهمونا الانجيل صح، استلموا من المسيح وسلموا للاجيال، بشروا بالحقيقة وعاشوها بكل اسرارها وتعاليمها وجمالها. اذا احنا ليه نألف وليه نضيف وليه نغير في حاجة ثمينة زي كده؟ احفظوا الوديعة. فبيقول هنا اسكنوا في الارض التي اعطاكم الرب اياها وآباءكم من الازل والى الابد، ولا تسلكوا وراء آلهة اخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغيظوني بعمل ايديكم. تعبير جميل. هو ينفع يتقال كده على ربنا؟ ينفع. ربنا بيستخدم الفاظ بشرية عشان نقدر نتفاهم، لان احنا كبشر الهنا غير محدود ولا يعبر عنه، لكن يستخدم بعض الالفاظ البشرية لتقريب المعنى. لما تكون زوجة عايشة مع جوزها، نبهها 30 مرة انه ما بيحبش الموضوع ده، ايا كان الموضوع بقى، حاجة في النظام، حاجة في النظافة، حاجة في العلاقات مع الجيران، وهي هو يقول زي ما يقول وهي تعمل اللي في دماغها عادي جدا، ده بنسميه ايه؟ بتغيظه. دي حاجة بغيظ. ليه؟ ينفع تقول معرفش؟ متعرفش ازاي؟ ده هو قالها كتير قوي. فهنا البشرية بتعمل كده في ربنا، بتغيظه. بتغيظه مش معناها الحرفي ربنا بينفعل انفعالات وحشة، لا، إلهنا منزه عن الخطية وعن الانفعالات الوحشة، لكن معناها البشر بيتحدوا ربنا وبيعملوا عكس إرادته، فبيزعل طبعا لأنه بيكره الشر. لما يقول لهم مرات ومرات ما تعبدوش آلهة أخرى، أنا الإله الحقيقي، يعبدوا تماثيل ويعبدوا بعض، بلاش الخطايا ويعيشوا في الزنا والكذب، حبوا بعض يموتوا بعض، يبقى بيغيظوه. طب والنتيجة ايه؟ لازم يجي اليوم اللي يقول لهم لستم شعبي خلاص، انتوا رفضتوني انا كمان هرفضكم، انتوا مش عاوزين طب ادخلكم السماء غصب عنكم، انتوا قلتوا انت مش ملناش دعوه بيك خلاص، انتوا اللي حكمتوا مش انا اللي حكمت. فهنا يقول لا تغيظوني بعمل ايديكم فلا اسيء اليكم فلم تسمعوا لي. يقول الرب لا تغيظوني بعمل ايديكم شرا لكم. يبقى الغيظ اللي بيعملوه في ربنا ده بيعود عليهم بالشر، لانه ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. فيبقى الناس بتتحدى اراده ربنا وفي الاخر بيجي على دماغ. لذلك هكذا قال رب الجنود من اجل انكم لم تسمعوا لكلامي. يبقى المشكله كلها في ايه؟ في الحته دي. مشكلتنا كلنا يا جماعه ان احنا عارفين وبنسمع بس ما بنعملش، ما بنخافش كفايه، ما بننفذش، ما بنشتغلش بذمه. لو اشتغلنا بذمه وخوفنا من كلام ربنا هنتغير اسرع من كده وهنبقى تين جيد جدا. لكن ممكن نتحول لليهود دول، نبقى يا ما سمعوا ولا كانهم سمعوا حاجه. من اجل انكم لم تسمعوا لكلامي هانذا ارسل فاخذ كل عشائر الشمال، بقى اشور وبابل. يقول الرب والى نبوخذ راسر عبدي ملك بابل واتي بهم على هذه الارض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليه، فاحرمهم واجعلهم دهشا وصفيرا وخربا ابديا. فكرنا بكلمه المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. الخراب ده نتيجة ايه؟ نتيجة حياة خربانة. مرة واحد جاي بيقول لي ايه؟ انا بيتي خرب. ربنا يشيل عنك، احكي لي. فهو بيحكي قال لي ما انا طول عمري عايش خربان. قلت له عرفت ليه بيتك خرب؟ ما تقعدش تقول لي مراتي واهل مراتي، انت حياتك خربانة. انت النهارده جاي تجيب الغلط عليهم، انت راجل بتقول في زنا وفي كذب وفي غش، وكل ده كان متغطي وكنت ماشي. لكن بالنسبة لربنا دي حياة خربانة، متصور ايه غير انها في الاخر تنتهي بخرابة؟ لازم توصل لكده. ففي ناس احيانا تنسى اللي هي بتعمله وتيجي عند مشكلة معينة تقعد تتهم كل الناس، ويمكن يعني تزودها وتتهم ربنا. انت نسيت انت بتعمل ايه؟ انت نسيت انت كل اللي فات كان شكله ايه؟ ولا كونه كان مستور ومعدي يبقى اللي انت فيه ده لا ربنا استقصدني استقصدك بالذمة؟ ده كلام. في ناس الحياة مش حقانية مع نفسها. لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، احكموا حكما عادلا. لما الواحد يقول انا استاهل التأديب واستاهل العقاب ويجري على التوبة بيوقف غضب ربنا. لكن لما الواحد يفضل دايما ممشي في اللخبطة وضميره ناشف كده وقلبه جامد ومش فارق معاه، يوم ما بتيجي العصاية بتبقى عصاية صعبة، وساعتها بيخاف وبيترعب. لكن للأسف ساعات يعند ويقول أنا كنت عملت إيه برضه. من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب ونبوخذراسر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وكل الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا. دهشا وصفيرا يعني الناس لما تتفرج على الخراب تصفر وتدهش، إزاي الناس دي وصلت لكده؟ إزاي البلاد العمرانة دي خربت كل الخراب ده؟ يعني الشعوب هتتعجب من اللي هيحصل في أورشليم. وخربا أبدي. وأبيد منهم صوت الطرب، صوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس، صوت الأرحية، الرحايا يعني، ودي علامة الايه؟ الخير دايما. ونور السراج، يعني من كتر الخرابة هتلاقي ايه؟ الدنيا نكد بقى، لا في صوت عريس ولا عروسة ولا خبيز ولا نور للسراج، ضلمت بقى، بقت كئيبة قوي. وكل ده نتيجة اللي عمله. وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. لأول مرة يجي في سفر أرمية رقم 70 اللي هو هيكرره تاني. أتاري أرمية أعلن بالروح القدس أن زمان السبي هو 70 سنة فقط، ودي بقى اللي هيستلمها منه دانيال ويقول انا عرفت كان ارميا يقصد ايه، فحسبت لقيت ان انا قربنا على اخر السبعين، فبقيت اصرخ لربنا يلا كفاية رجعنا بقى. فدانيال بيجي بعد ارميا، دانيال طلع في السبي، كان ارميا كبير ودانيال شباب. فارميا لما مات في مصر دانيال بقى هو اللي بيتنبأ في بابل، فهو قاري ارميا فقال انا فهمت السبعين سنة، ولانه كان مثلا في الستينات من بداية السبي، فابتدى يستعجل ربنا، قربت بقى الحكاية تفك. وفعلا مسافة ما دانيال حط رأسه كورش اعلن عودة المزبيين ونهاية السبي. يكون عند تمام السبعين سنة، النبوة دقيقة هنا، اني اعاقب ملك بابل. استنى يا رب احنا كده اتلخبطنا، انت كنت بتعاقب اليهود فأدبتهم بيد ملك بابل، فاهمينها دي؟ وعشان يعاقب اليهود جاب مملكة بابل ونبوخذ راسر ومملكة قوية قوي، أدبتهم. ولما أدبتهم وافترت بتوع بابل دول ما لهمش في ربنا، قام يقوم ربنا يأدب اللي أدب. ليه؟ أصل ربنا حقاني، يحب الصح ما يحبش الغلط. هل بتوع بابل دول كويسين؟ لا مش كويسين، خلاص يتعذبوا هما كمان. هو مش انتقام من يهوذا بس، لا هو انتقام من الشر، هو مبدأ. فزي ما ادى اليهود فترة طويلة ما تعدلوش تأدبوا، ادى البابل فترة يدوسوا على الشعوب ما تعدلوش يتأدبوا هما كمان. فالإصحاح ده هيورينا ان ربنا كما يعاقب اليهود سيعاقب الأمم. ليه؟ لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لا اليهود كويسين ولا الأمم كويسين. فبيقول عند تمام السبعين سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة يقول الرب على اسمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبدي. خربا أبدي دي كانت بتتقال على يهوذا وأورشليم، هتتقال دلوقتي على بابل. وبرضو الناس ساعات يعني ارجعوا كده لزمن ارميا، كانت بابل دي حاجة كبيرة قوي زي البلاد المشهورة دلوقتي اللي الناس لا تتصور انها ممكن تتهز ابدا. اقتصاد ايه وجيوش ايه وسياسة ايه ومش كده، فالناس تنبهر وتتصور ان البلاد دي لا يمكن تتهز. وربنا بحكمته يقول بلد ماشية كويس ولا مش كويس، ماشية غلط تمستخد لها يومين ما بتتعدلش لازم يجي العقاب. فاللي يقرا التاريخ يتعلم ان مفيش امبراطوريه ولا مملكه استقرت الا في الحالات اللي كانت ماشيه في خوف ربنا، عندها احكام عادله، عندها حق مش ضد الحق. ففي بلاد كثيره في العالم ستنهار. ليه؟ لانها صارت ضد المسيح. حتى البلاد اللي كانت تدعي انها مسيحية في يوم من الايام دلوقتي بتعلم تعاليم ضد المسيح، وبيحللوا الغلط، وبينزلوا قوانين ضد الانجيل بشكل عنيد صريح ضد ربنا. طب وهي البلاد دي هتطول؟ ما دي كانت بداية سدوم وعمور. فهنا واضح من الكلام ان حتى بابل اللي كانت بالنسبة لهم حاجة يعني لما جبال العالم تتهز بابل دي ما تتهزش. بعد سبعين سنة جت مملكة فارس اللي ما كانش حد يسمع بيها، دكت بابل خالص وخلصت عليها وخدت كل العالم منها. وفارس طلعت 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 ايران فارس ومادي، وبعدين جه اليونان اسكندر الاكبر وكسر ده كله وخد كل العالم. واليونانيين طلعوا يومين وجوم الرومان كسروهم، والرومانيين خدوا لهم شوية. مفيش حد بيطول، مفيش حد حتى لو طولوا كذا مئة سنة يعني، انما طالما مفيش استقامة مفيش سلام، مفيش خير بيكمل. اجلب على كل تلك الارض كل كلام الذي تكلمت بي عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ بي ارميا على كل الشعوب. في الوقت ده يقال ان الاصحاح ده كان بداية ما ارميا بيملي تلميذه باروخ كتاب باروخ. تعرفين في الاسفار القانونية التانية في نبي اسمه باروخ، باروخ ده تلميذ ارميا، وسفر باروخ موجود ضمن الأسفار القانونية التانية مع سفر طوبيا والمكابيين، شعب بن صراخ. فباروخ ده تلميذ أرمية، وأرمية ابتدى كلامه مع باروخ من الإصحاح ده، ففي جزء مشترك بين سفر أرمية وسفر باروخ. أجلب على كل تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت بي عليها كل ما كتب. برضو عاوز أقف عند كلمة أجلب كل كلامي اللي اتكلمت بي. احنا في كلام كتير قاله المسيح لسه ما حصلش، مش متخيلينه، زي اليوم الأخير، زي زمان الدينونة، زي انه يجازي كل واحد حسب عمله. ربنا ما بيقولش كلام وما يحصلش، لازم هيحصل وهنشوفه بعنينا. طب لو انت متأكد ان اللي بيقوله المسيح ده هيحصل، هيحصل، ده يخليك تخاف، يخليك تاخدها جد، لان مفيش كلمة ربنا ما قالها الا وحصلت، حتى لو اتأخرت لازم بتحصل. اورشليم ما كانوش فاكرينها هتخرب، خربت، وبابل كانوا فاكرينها مش هتتهز وخربت، لان لما ربنا يقول حاجة لازم تحصل. وارمية ربنا نجاه في الوقت اللي كان كل الناس فاكرينه هيتقتل. اذا كلام ربنا ما بيرجعش ابدا. طب لما الواحد يقرأ كلام المسيح، طب ما هو لازم ياخد جد، ويبقى عارف ان العهد الجديد اللي بيكلمنا عن يوم القيامة ده مش يوم يعني وهمي، ده يوم حقيقي، ان احنا هنموت ونقوم ونصح على رؤية المسيح في مجده، وساعتها حدش بيصلح موقفه، خلاص الابرار اللي جاهزين المستعدين هيطيروا مع المسيح على السحاب، الاشرار اللي ضيعوا فرصهم هيصرخوا في الوقت ده ويقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. يبقى هنا بيقول اجلب عليهم كل الكلام اللي انا قلته، لازم هيحصل كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به أرمية على الشعوب، لأنه قد استعبدهم أيضا أمم كثيرة وملوك عظام، أجازيهم حسب أعمالهم وحسب عمل أيديهم. أتاري القاعدة دي ثابتة، عهد قديم وعهد جديد هي قاعدة حقانية ثابتة، أن ربنا يجازي كل واحد حسب عمله، وده عدل إلهي. يعني إنسان يبقى طول حياته شرير وما تابش ياخد زي انسان طول حياته بار وبيخدم وبيرضي ربنا، يبقى ربنا ظالم. انسان اتألم وتعب في حياته كتير، زي انسان اتدلع في حياته كلها رفاهية، يعني الغني ياخد نفسه نصيب لعازر؟ لا، لان ربنا اله عادل. طب ايه اللي ينقل ده من ده؟ التوبة، الايمان والتوبة. لو صدقت كلام ربنا وعشت بقى حياة مقدسة مسيحية وخفت من ربنا، هتغير اتجاهك، خلاص نشطب على اللي فات ونفتح لك ملف جديد، ويبقى ربنا كده ايه، يجازي كل واحد حسب عمله، حتى لو كان في جزء من حياته كان في شر. لانه هكذا قال لي الرب اله اسرائيل، خذ كاس خمر هذا السخط من يدي. هنا بقى رؤية جديدة، كأن المسيح بيدي كاس لأرمية وقال له تدور بيها على الملوك كلهم تشربهم. ايه ده؟ ايه الكاس ده؟ الكاس دي فيها مرارة، فيها خمرة مرة جدا، لانها علامة الشر اللي هيحصل لكل الملوك بتوع الدنيا، كل الممالك الشرير. خذ كأس خمر هذا السخط، سخط يعني شدة الغضب، من يدي، واسقي جميع الشعوب الذين ارسلك انا اليهم، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينه، هيجننوا من العقاب. فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب. واضح أنها رؤية، لأنه في الرؤية ابتدى يلف على بلاد العالم ويسقي الذي أرسلني الرب إليهم. بصوا بقى البلاد، أورشليم أو البلد، ياها هي كمان هتشرب؟ ما طبعا، ما هي بقت شريرة زي بقيت بلاد العالم. عشان كده في العهد الجديد حكمة جميلة يقول لأنه الوقت لابتداء القضاء أولا من بيت الرب. يعني إيه الآية دي؟ يعني ربنا لما يجي يحكم على العالم يبدأ بمين؟ بشعبه. ليه؟ لأن دول اللي عارفين، دول اللي عندهم الإنجيل، دول اللي عاشوا في كنيسة، دول اللي مفروض مطلوب منهم أكتر من غيره، كان مفروض ينوروا العالم ويملحوا الأرض. يبقى بداية القضاء نبدأ بولاد ربنا، عشان كده ساعتها يقول إن كان الصديق البار بالجهد يخلص، فالمنافق والخاطئ أين يظهران؟ فيقول أولا أورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساء وكل شعب وكل اللفيف. إيه اللفيف ده؟ اللفيف كلمة تقال عن الشعوب اللي اختلطت باليهود وقبلت الختان عشان تنتمي لشعب الله، فبيبقوا اليهود اللي هم مش من أصل يهودي. بالذات بدأت من وقت ما موسى طلع من مصر قلة من المصريين بعد الضربات صدقوا ان موسى ده رجل الله، خافوا. فلما قال لهم هنعبر هنطلع في الفصح مش وراه، فدول اللفيف. اللفيف دول للأسف ما كانش دايما إيمانهم قوي، فساعات كانوا يلخبطوا الناس يقولون لهم ما تيجي نرجع مصر. فاللفيف اللي هو المؤمنين اللي دايما إيمانهم كده إيه ضعيف، بيشككوا اللي حواليهم ويرجعوهم، زي اللي رجل في الدنيا ورجل مع ربنا، فتلاقي مخلط كده. فهنا بيقول أنا هعاقب الكل، هعاقب أورشليم وكل مدن يهوذا، هعاقب فرعون ملك مصر وكل شعب وكل اللفيف وكل ملوك أرض عوز، كل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أجدود وأدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك صور وكل ملوك صيدون. أنا هقراها بسرعة مش هنقول فيها تأملات كثيرة، بس ده زي يوم الدينونة، إن ربنا بالنسبة له الشر هو الشر، يعمله مين أيا كان اللي بيعمله، بدل شر يبقى شرير، إذن يستحق العقاب. أدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر وددان وتيماء وبوز وكل مقصوص الشعر مستديرا، زي بلاد اليونان والحاجات دي وقتها، وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمري وكل ملوك عيلام وكل ملوك مادي. كل الحال هيحط لستة فيها كل الممالك المعروفة ان كل ده هيتعرض للخراب والعار والذل، وده اللي حصل وقت بابل دمرت العالم كله في الاول، وفارس جت عملت كده، كان تأديب من ربنا للشر. كل ملوك الشمال القريبين والبعيدين، كل واحد مع اخيه، وكل ممالك الارض التي على وجه الارض، وملك شيشك يشرب بعدهم، يعني ساعات تيجي على مراحل، وتقول لهم هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوم من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. يعني مين هيهرب من إيدي؟ مخيف والوقوع في يد الله الحي. ربنا يرحم الكل. الخوف مقدس، رأس الحكمة مخافة الله. لما الواحد يسمع كده يقول ارحمني يا رب، ارحمني ما تحسبنيش مع الناس دي كلها، إذا كان الغالبية ممكن تهلك طب أروح أنا فين؟ ارحمني. فيبقى الواحد لما بيسمع الكلام ده يخاف، بس خوف مقدس يدعو للتوبة، يمسك في ربنا أكتر ويتمسك بوصايا ربنا أكتر. ويكون إذا أبوا أن يأخذوا الكأس من يدك، وكأنه هو بيدي للملوك كأس اللي يعني إشارة أنه الخراب جاي عليهم، لو رفضوا يأخذوا الكأس من يدك ليشربوا أنك تقول لهم هكذا قال رب الجنود تشربون شربا، يعني هتشربوا هتشربوا. ليه؟ لأن اللي انت عملته هيجيب لكم الخراب. فيعني هي الرؤية كأنه بيدور عليهم بكاس السخط، لكن يعني هي لو رفضوا جاية جاية، هنروح فينها تروح منها فين يعني. لأني ها أنا دا ابتدئ أسيء إلى المدينة التي دعي اسمي عليه، يعني أول بلد هعاقبها البلد اللي شالت اسمي على أورشليم، لأن أورشليم مش يتغلط. فهل تتبرؤون أنتم؟ يعني عاوز يقول لهم إذا كنت أدبت شعبي بشدة، الشعوب اللي طول عمرها وثنية هتطلع براءة؟ يعني ربنا هنا عادل، ليس عنده محابة، حتى شعبه لو مشي في الشر يعني يعاقب عقاب شديد، لأن ربنا ما عندوش محابة. ما ينفعش تقول له ما أصل تبعك، تبعك كنت تمشي كويس، مستبعك انك انت يعني تنتظر تعامل خاص. لاني انا ادعو السيف على كل سكان الارض يقول رب الجنود، وانت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم مجدا للثالوث الاقدس.